بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. أسأل الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، طيب، حتى تصل الاتصالات أبدأ بهذه الكلمة، والتي تتعلق بمسألة صوم التطوع. ولا يخفاكم بأن الله عز وجل جعل الصيام على ضربين، صوم واجب وصوم مندوب. أما الصوم الواجب فهو صوم رمضان، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أركان الإسلام، أو عفوا سئل عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولذلك الفريضة في الصيام هو صيام شهر رمضان. وهناك أيضا صوم واجب مثل صوم النذر، والنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه طاعة هي لم تجب عليه بأصل الشرع، ولكن أوجبها على نفسه. كان يقول: لله علي أن أصوم شهر، أصوم أسبوع، إن حصل كذا. هذا أيضا من الصوم الواجب. كذلك صوم الكفارات، فصوم الكفارات من الصوم الواجب. ولذلك مثلا عندنا في كفارة الأيمان، كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا من الصوم الواجب. كذلك القضاء، من كان عليه قضاء من رمضان فيجب عليه أن يصوم هذا القضاء وأن يبادر إليه. في المقابل صوم التطوع، والأمر فيه واسع. صوم التطوع وهو على أنواع وأضرب، منها مثلا صوم يوم وإفطار يوم، وهذا هو صيام داود، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صوم الاثنين والخميس، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام يومي الاثنين والخميس. كذلك صوم الأيام البيض من كل شهر، وهي 13 و14 و15 من كل شهر قمري. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه بصوم 3 أيام من كل شهر. كذلك عندنا صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء الذي مضى قبل أيام، هذا من الصوم المسنون المشروع ولله الحمد والمنة. أيضا عندنا صيام شهر شعبان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أغلبه. كذلك صوم شهر الله المحرم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على صوم هذا الشهر العظيم، وهو شهر محرم الذي هو أول الأشهر القمرية. أيضا هناك جملة من الأيام التي يصومها الإنسان، صوم مثلا 9 ذي الحجة أيضا، فهي من هذه الأيام من أفضل الأيام عند الله، فيصومها الإنسان تطوعا وتقربا إلى الله. طيب، هذه نأخذ مجموعة تنتظر. تفضل يا أم محمد.
أنا أم محمد من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عنك إن شاء الله يا دكتور.
مرحبا
دكتور. الله يحفظك. البيحة رحت على بيت أختي، وقعت أنا أختي حدث مشكلة بيني وبينها. نعم
تفضلي تفضلي.
اي نعم، اي رحت على أختي، اعتذرت منها وقعت عليها وبوسوها، والله حتى بكيت قلت له لا يبا على خاطرتي أبد لا يبا على خاطرتي، إحنا خوات والدم ما يصير ماي وإحنا نضل خوات وأنا أختي الكبيرة وقاتوا عليه. المهم المهمية شوية ما حكيت شيء، قلت له صافي يا لبن، قالت ما في شيء ما في إيش، قال لي أنت لا تفوتين عندي على البيت ما تجي ما تقبل أجي أفوت عندي على البيت أنا.
اي
اطلب منك طلب هاديه، انا عملت شغلتي ما جاي بعد اروح عليه واجي عليه، اني بعد ما اتوافق افوت عند علي ما اتقبل اتقبل. حاولت معاها واعتذرت لها وقعت عليها معي يعني عقلي لا تفوت عندي علي ما في شيء بيني وبينك ما في شيء.
طيب
وقلت له براحتي براحتي سيدتي، اذا ما تريدي اجي احنا مناسبه ايام عيد مناسبه في رمضان في قالت انا ما حيقضي عليكي وماكو شيء، انت لا تفوتين عندي على البيت وانتهى الموضوع.
طيب يا ام محمد واضح
انا مدلي جوائزه يعني بل عندي جوار فيها.
ابشري ابشري يا ام محمد ان شاء الله تسمعين. طيب ان شاء الله ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله. عندك سؤال ثاني يا ام محمد؟
اي نعم. قرايبنا طلق مرتوب
اي
وعندك تقريبا 4 اولاد. أيوة. وهي هي عايشة عنده بعد لحد الآن عايشة عنده بالبيت.
إيه؟
هذا حرام لو ما حرام؟
إن شاء الله يا أم محمد.
وأخير سؤال، من المرات أتوضى وأقول اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، مرات إني أقف على السجاد أصلي أقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. العفو يا ربي العفو أعتذر منك. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قام الصلاة قام الصلاة وبعدين أقوم أقول نويت أن أصل 4 ساعات هكذا غلط دوافع.
إن شاء الله محمد تسمعين الجواب.
الله يحفظك.
مرحبا 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 أم علي. تفضل يا أم علي أم القيويل.
السلام عليكم.
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير في ميزان حسناتك إن شاء الله.
وياكم مرحبا.
فضيلة الشيخ بغيت أسألك عن المعدة.
أي
يعني يجوز مثلا تدخل ملابس بالبيت برا يعني
كيف؟ كيف يا أم علي؟ ما وضح السؤال كيف؟
يعني الدخون.
الدخون؟
إي
إي
يعني تدخن يعني الملابس.
طيب إن شاء الله يا أم علي.
المعدة
إي نعم اللي عليها العدة نعم.
إي يعني يجي دخل يعني بالعود مو بالدخون هذا العادي المعطر وهذا عود.
ان شاء الله ان شاء الله وضح السؤال ابشري.
السؤال الثاني لو سمحت.
ايوه
مثلا اذا طلعت في الحوش برا في مثلا لا سمح الله يعني ما حد من العمال عليها شيء ولا.
طيب
اسلام.
مرحبا مرحبا تفضل يا ام عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ ممكن تحدثنا عن أهمية وأجر طلب العلم وهل الأجر كأجر العبادة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني هل يجوز للمرأة تصلي أمام الرجال؟
تصلي أمام الرجال؟
أيوة مثلا في مكان عام.
أي يعني هي تصلي لوحدها لكن أمامها رجال.
نعم.
يشاهدونها.
نعم.
إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل أم محمد العراق.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ. الشيخ عاني بالنسبة لي كنت ما أصلي قبل هسه قمت أصلي كل وقت بوقتها يعني ما الصبح ويا الصبح ويا الظهر ويا الظهر ويا العصر يعني كل يتأمل يعني مال القديم يعني ها يعني أمشي عليها لو لا.
إن شاء الله يا أم محمد أبشري.
شكرا.
مرحبا مرحبا اختي. تفضل ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عندي سؤال لو سمحت بالله.
تفضل اخوي.
بالنسبه لكفاره اليمين.
اي
يصير انطيها الاطعمه العشر مساكين عندنا عمال شغال عندنا بالشركه وياخذ راتب العمال هذول اسيويين طبعا.
اي
صغير يعني
ان شاء الله ياسر.
خير ان شاء الله شكرا.
مرحبا اخوي مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم محمد من العراق. أم محمد طبعا أعتقد أني يعني الآن عرفت هي سبق أن اتصلت تشكو مشكلة بينها وبين أختها تقول أنا أكبر منها وحصل بيني وبينها مشكلة. تقول أختي هذه مصرة على أنها تقاطعني ما تكلمني ولا يعني ترضى أني أدخل بيتها وشيء من هذا القبيل. تقول بالأمس يعني رحت إلى بيتها وطحت عليها وبكيت واعتذرت لها وشيء من هذا القبيل، يعني تقول قلت لها يعني صافي يا لبن، يعني قالت خلاص بس لا تفوتين عند بيتي، لا تفوتين علي في البيت. تقول ما العمل يا محمد؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك، تشكرين أولا يا أخت الفاضل على هذا الحس الطيب وعلى رغبتك في الإصلاح ما بينك وبين أختك، وهذا شيء عظيم، والله جل وعلا أمرنا بهذا الإصلاح ونهانا عن الإفساد، وسعيك بمثل هذه الطريقة تؤجرين عليه، وكان الواجب على أختك أن تقابلك أيضا بنفس هذا الحس وبنفس هذه الطريقة من يعني نسيان الماضي ودفن هذه المشكلة وإغلاق هذا الملف اللي حصل بينك وبينه. حتى لو أخطأتي أنت عليها فإن هذا ما يدعوها إلى أن تقاطع هذه المقاطعة الكاملة. على العموم يا أخت الفاضل، يعني أنت فيما يظهر خطوتي خطوة جيدة، فما دام أنها يعني قبلت السلام وكذا، قالت لك لكن لا تدخلين بيتي، لا تدخلين بيت. وسائل التواصل الحمد لله كثيرة، تتصل عليه في التلفون، تشوفينه عند أمك مثلا، عند أختك الثانية في مناسبة. مع الوقت أعتقد يعني الجرح يندمل، ويعني ربما تنسى مع الوقت، وأعتقد إن شاء الله مع مرور الأيام وتحسنين إليها، تكثرين لها من الدعاء، وتكثرين من الدعاء لله عز وجل بأن يجمع شملكم، وأيضا ترسلين لها الهدايا وتتلطفين معها، هذا كله بإذن الله سيحقق أمنيتك في الاجتماع بك وبأختك. أنت الآن خطوتي خطوة جيدة، أنا تذكرت موضوعك في السابق، قلتي ما كانت تستقبل أبدا، أنت الآن استقبلتك، لكن لا تدخلين البيت ليس بالضرورة ما دام هي رافضة هذا الشيء وغير راغبة، فكوني بعيدة، لكن تواصلي معها إما خارج البيت إما في وسائل التواصل التلفون أو غيره من الوسائل، وبهذا إن شاء الله ستكونين قد يعني أنجزتي شيء طيب، وفي الأيام كفيلة بإذن الله أنها تذهب هذه الحرارة، حرارة الغضب التي في صدرها تجاهك، وأنت كل اللي سويتي هذا تؤجرين عليه، بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول واحد من أقاربها طلق امرأته، تقول عنده 4 أولاد، تقول المرأة ما زالت ساكنة معه، تقول هل هذا جائز أم لا؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته فإن وجودها في البيت يختلف باختلاف نوع الطلاق، فإن كان الطلاق رجعيا يعني طلقها طلقة واحدة فيجب عليها البقاء في البيت ولا يجوز لها الخروج ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، لقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولذلك المطلقة طلاق رجعي تسمى زوجة حتى تنتهي العدة، حتى تنتهي العدة، فإذا راجعها في هذه الفترة الحمد لله، إذا مات عنها ترثه، إذا ماتت ورثها، لأنها تسمى زوجة رجعية طلقة رجعية. أما إذا انتهت العدة ولم يراجعها أو أبانها بينونة كبرى بحيث أنه طلقها بالثلاث، فلا يحل لها أن تبقى مع زوجها السابق بعد انتهاء العدة. كيف تبقى مع رجل أجنبي؟ الآن عقد الزوجية كان قائما، الآن عقد الزوجية انتهى، عقد الزوجية انتهى بماذا؟ بهذا الطلاق، ولذلك الطلاق هو حل عقد الزوجية أو بعضه بأحد ألفاظ الطلاق، فالعقد اللي بينهم اللي كان يربطهم مع بعض الآن انحل، ولذلك أصبح هو أجنبي وهي أجنبية، فإذا أراد أن يرجعها لابد يخطبها من أبوها من جديد، إذا كان الطلاق بائن بينونة صغرى يخطبها ويقدم المهر ويشترط رضاها ورضا والدها مثلا بهالطريقة هذه، وإذا كانت بائن بينونة كبرى يعني طلقها بالثلاث ما تحل أبدا حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، وليس نكاح تحليل علشان يرجعونها له، لا حرام هذا والعقد باطل. فيا أخت الفاضل أخبريها بأنه لا يجوز لها، طبعا قد يكون هناك مثلا ظروف عندها معينة ما تستطيع الخروج من البيت، ما عندها بيت تجلس في الشارع، لا في هذه الحالة ممكن يصير هناك عزل، يعني هو يجعل لها ملحق أو يجعل لها غرفة مثلا ويعزلها بحيث لا تراه ولا يراها، لأن امرأة أجنبية كيف قد الآن مثلا والعياذ بالله الشيطان يعني قد يقدح بينهما شيء فيحصل الشر ويحصل يعني الزنا، يعني تكون أجنبية فإذا جاءها يكون قد زنا بها، فتنبهيها لهذا، بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني بأن لما تتوضأ
تأتي بدعاء الوضوء، هي قالت اللهم رب هذه الدعوة التامة طبعا، ثم استدركت الإقامة تقول يعني، وبعدين تقول أقول بعدها نويت أن أصلي كذا وكذا. أختي الفاضل، أولا بالنسبة للإنسان إذا انتهى من الوضوء، إذا انتهى من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبالمناسبة يا أختي محمد ويا إخواني وإخواتي، أدعية الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط، احفظوها. الذكر الأول قول بسم الله أول الوضوء، بسم الله فقط، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا بسم الله. الذكر الثاني بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا عند مسلم. عند الترمذي بسند يعني ضعيف وأهل العلم لهم كلام فيه، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. في ذكر ثالث وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا حفظتم الأشياء الثلاثة هذا عرفتم بأن كل ذكر وكل دعاء يقال قبل الوضوء وبعد الوضوء أثناء الوضوء غير هذه باطل وبدعة، باطل وبدعة. مثل بعض الناس إذا جاء يغسل يديه قال اللهم ألبسني الحلل، اللهم نور وجهي، هذا كله بدع. لماذا؟ ليش أقول بدع؟ لأن الرسول ما قاله، ولو كان خيرا لسبقنا إليه ولبينه لنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك احفظوا هذه الأذكار بارك الله فيكم، بسم الله في أول الوضوء وفي آخر الوضوء، يعني في أول الوضوء في آخر الوضوء، بسم الله في أول الوضوء، في آخر الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو أتى الإنسان باللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التوابين فحسن، يعني بعض العلماء يحسن هذا الحديث وإن كان الحديث الكلام فيه يعني طويل. والثالث أو يأتي بدعاء آخر، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب، هذا عند النسائي بإسناد صحيح. طيب عند سماع الأذان الإنسان يقول لما يسمع المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن، إذا قال المؤذن الله أكبر نقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا الترديد خلف المؤذن. ثم يقول المسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الدعاء عظيم جدا، من قاله حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. طيب عند الصلاة لما تأتين تصلين، السؤال هنا هل المرأة عليها أذان وإقامة؟ هذه مسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، الذي أفتي بها في هذا البرنامج يا أم محمد ما أدري أنت سمعتي ولا لا، أن المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، يعني إذا جيت تصلي ما في حاجة أنك تقيمين الصلاة. فالمرأة من تخفيفات الشرع، الشرع خفف عن النساء أشياء كثيرة، ومن ضمن أن لا تؤذن ولا تقيم، هذا من فضل الله وتيسير الله عز وجل على النساء. ولذلك إذا جئت يا أخت الفاضلة لمحل الصلاة ما في حاجة تقولين تأتين بالإقامة، ما في حاجة بارك الله فيك، تصلي مباشرة. طيب عندي مسألة أخرى وهي اللي قلتيها أنت قبل شوي وانتبهي لها جيد يا أم محمد، أنت قلتي إيش؟ أقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ها التلفظ بالنية بدعة بارك الله فيك، ما يجوز، ما يجوز الإنسان يتلفظ بالنية. أنت كأنك الآن كأنك تسمعين الله عز وجل ما في قلبك، كأنك تعتقدين بأن الله ما يعلم في قلب ما في قلبك، لا. ولذلك النية بارك الله فيك من أعمال القلب وليست من أعمال اللسان، وهذا من تخفيف الله أيضا، فالله عز وجل ما كلفنا أننا ننطق بالنية، وإنما كلفنا بأن ننوي وأن نعزم في قلوبنا. فأنت إذا جيت إلى صلاة العصر مثلا تقفين على سجادتك أو محل صلاتك، هذه نية، أنت ما جئت هنا إلا للصلاة، ما جئت وقفت إلا للصلاة. فإذا جئت تصلي تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام فقط، والنية مع التكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير. أما تقول نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا، هذا باطل يا أختي الفاضلة، هذه بدعة، عفوا بدعة وخطأ كبير، تنبهي له بارك الله فيك. أم علي من القوين بارك الله فيها تسأل تقول بأنها يعني المرأة التي يعني ماسكة العدة ممكن تطيب ملابسها، تدخن ملابسها. أخت الفاضلة بارك الله فيك، وأيضا سؤالك الثاني تقول طلعت الحوش وشافت بعض العمال عليها إثم. أم علي الله يرضى عليك، احفظي هذه عني. بالنسبة للمرأة المحادة اللي مات زوجها عنها وهي في العدة، تجتنب خمسة أشياء فقط، خمس. أول شيء ما تكحل، ما تضع الكحل في العين، هذه واحد. الشيء الثاني ما تلبس الذهب، الذهب ما تلبس. الشيء الثالث ما تلبس الثياب الجميلة، ثياب الحفلات وثياب الأعراس وثياب المناسبات، لا ثيابها العادية. ولا يجوز لها أن تلتزم لون معين، تقول والله أسود ولا كذا، لا ما يجوز، هذا ليس من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض النساء إذا مات زوجها لبست السواد، وهذا غلط، هذا مو من شريعتنا ومو من ديننا. إذن أرجع وأقول أول شيء ما تكحل في العين، والشيء الثاني وش قلنا، ما تلبس الذهب، والثالث ما تلبس الثياب الجميلة أو الثياب العادية، الرابع ما تضع الطيب، يعني ما الطيب اللي اعتاد النساء عليه، لا الدخون ولا غيره في ملابسها ولا في بدنها ما تضعه، لكن يجوز لها تغتسل بالصابون، تغتسل بالشامبو، ما فيها شيء، يجوز لها تغسل بالصابون والشامبو، لكن تجي تبخر أو تطيب لا، هذه ممنوعة. والخامس ما تطلع إلا لضرورة أو حاجة مدة 4 أشهر و10 أيام، ما تطلع إلا قال العلماء ضرورة بالليل إذا احتاجت المستشفى راحت المستشفى، أو حاجة في النهار. الحاجة مثل إيش؟ مرة توفي عنها زوجها وهي تعمل معلمة أو موظفة وقالوا لها ممنوع ما عندنا إجازات، يجوز لها تروح تداوم وترجع لبيتها تحجبها وكذا، ما عليها شيء. امرأة قالوا لها المحكمة لازم تجين توقعين أوراق حق التركة وحصر الإرث وشغلة منها الشغلات هذه، يجوز لها تروح إذا ما حد جاها للبيت، يجوز لها تروح. مرة عندها مثلا محل تجاري أو زوجها خلف شغل مثلا وعمل وما حد يدير لها العمل، يجوز لها أنها تتصل على العمال وعلى كذا تقول سويت وش كذا وش تحتاجون، ما فيها شيء. مرة وطلعت وشافت رجال في الشارع، ما عليها شيء. يا أخت الفاضل أنت تقول إذا شافت عامل ولا شيء عليه، ما عليها شيء الحمد لله، وتشوف التلفزيون تتابع البرامج النافعة، ما فيها شيء، تطلع على السطح تشوف القمر وتشوف الشمس، ولو ضاق صدرها وحصل مثلا عندها حست بعيالها قالوا والله الوالدة مثلا تمر بأزمة، يجوز يطلعونها للبحر، يطلعونها للبر، يطلعونها حديقة مثلا ويرجعونها، ما تطول، يعني أهم شيء تنفس عن نفسها وتوسع صدرها، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس عندهم خرافات وعندهم جهل وعندهم غلو في مسائل العدة، فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم عمر بارك الله فيها من الشارقة تسأل، يعني تريد كلمة عن أهمية طلب العلم وهل أجره، يعني كيف أجر طلب العلم. أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لطلب العلم أجره عظيم، ولذلك ليس هناك أفضل من طلب العلم. طلب العلم ليس هناك أفضل منه من حيث كونه عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. عندنا أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم هي في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا دليل على أن ديننا دين علم ودين معرفة ودين يدعو إلى أن يتعلم الناس، ولذلك ربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. يقول جل وعلا في شأن العلماء طلبة العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وطالب العلم من أكثر الناس اكتسابا للحسنات، لأن وقته كله أو أغلبه أشغله في العلم، إما قراءة إما تفكيرا في العلم. ولذلك العلم ليس هناك عبادة مثل طلب العلم، وهذا كلام الأئمة الأفاضل الأكارم. والعالم أو طالب العلم أولا يرفع الجهل عن نفسه، ولذلك تجد طالب العلم تجده في 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 أوائل في المسائل والأحكام الشرعية، تجد دائما عباداته صحيحة وأعماله صحيحة. لماذا؟ لأنه قائم على العلم، يتوضأ وضوء صحيح لأنه تعلم أحكام الوضوء، يغتسل غسل صحيح، يصلي صلاة صحيحة، يصوم صوم صحيح، يزكي، يحج، هكذا كثير من الأشياء. الأمر الثاني، طالب العلم بالمجزوم أنه يرفع الجهل عن أسرته وأولاده وأهله ومن هم تحت يده، لأنه ما يرضى العالم أن أهله يعيشون في جهل، ولذلك يصل نفعه إلى الآخرين. طالب العلم أيضا خيره عميم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة وحتى الحيتان في البحر وحتى إن من في السماوات وحتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير، وجاء في الحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وطالب العلم له المكانة السنية والمرتبة العلية في الدنيا ويوم القيامة، فالعلماء يأتون بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم هم ورثة الأنبياء، ولذلك العلماء وجودهم في الأمة ضرورة، وطالب العلم مهم جدا، لأن بطلب العلم الإنسان يصحح العبادة، يصحح الاعتقاد، بطلب العلم يرفع يعني يرتفع الإنسان عن أوحال الجهل إلى دوحات العلم والفهم. العلم وجوده مهم جدا لأنه يقضي على الغلو، يقضي على التطرف، يقضي على المبالغة في الأشياء. ولذلك مثلا ما تجد أحدا تطرف وغلا إلا سببه الجهل، أما إذا كان متعلما فإنه سيرفض هذه السلوكيات، سيرفض هذه الأشياء. فالعلم يبني، العلم وجوده ضرورة، ولذلك الإنسان الذي يطلب العلم دائما في خير وفي عبادة، وهو أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل الصلاة. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان في الحلقة وأذن المؤذن، فقام أحد الطلبة ليصلي، قال أين؟ قال أصلي ركعتين. قال ما أنت فيه خير من صلاة ركعتين، اللي أنت قاعد تقرأ فيه تقرأ وتتعلم أفضل من صلاة ركعتين. ونص العلماء على أن طلب العلم أفضل من قيام الليل إذا يتعارضان، يعني ما يقدر الإنسان إما يطلب العلم ولا يقوم الليل، قالوا طلب العلم أفضل. هذه نبذة يسيرة والوقت ما يسمح، لكن هناك الحمد لله كثير من الكتب اللي كتبها العلماء في القديم والحديث تشير إلى فضل العلم. وتفضلوا طبعا عندنا، تفضل أبو عبد الله. يا أبا عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
عندي سؤالين.
تفضل.
الأول، في قرأت في كتاب الروح لابن القيم.
تفضل يا أخي أبو عبد الله، تفضل الله يرضى عليك عشان الوقت.
هذا صحيح.
يا أبو عبد الله تفضل، الله يرضى عليك، تفضل اسأل.
قرأت في كتاب الروح لابن القيم تلاقي الأرواح، هل هذا صحيح؟
تلاقي الأرواح؟
نعم نعم.
تفضل، سؤال ثاني. الأرواح. عندك سؤال ثاني؟
نعم. ما حكم بيع الخيول والكلاب؟
حكم بيع ماذا؟ حكم بيع ماذا؟
الخيول والكلاب.
الخيول.
الخيول.
طيب، واضح يا أبو عبد الله. أبو عباد. أبو عباد من فرنسا تفضل.
إني معكم.
تفضل يا أخي، تفضل أنت على الهواء.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي يا شيخنا العزيز، إنه أحبك في الله.
أحبك الله.
عندي سؤال واحد، يعني أنا وإخواني.
أي.
هل يعني نقدر يعني نجتمع على الطبلة هم ونساءهم للأكل يعني في البيت واحد؟
تجتمعون على ماذا؟
على الطبلة يعني على الأكل، على المأكلة يعني على أكل.
الأكل.
إيه نعم، أنا وإخواني ونساءهم.
أيوة. طيب يا أخي أبو عباد،
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. بيان. بيان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أنا رضعت من عمتي، أخوي بالرضاعة، هل بيجوز على أمي إنه تتفرع عنه وتصافحه؟
أعيدي أعيدي السؤال.
أنا رضعت من عمتي.
رضعت من عمتك؟
إيه. وأخوي بالرضاعة بيجوز أمي إنه تتفرع عنه وتصافحه؟
يعني والدتك ها؟
آه.
طيب يا بيان.
شكرا.
طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت أم عمر بارك الله فيها في سؤال ثاني تقول يعني هل يجوز المرأة أن تصلي أمام الرجال إذا كانت مثلا خارج المنزل؟ أولا أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تضيق مكان صلاتها، يعني مثل ما قالت أم حميد للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول إني أحب أن أصلي معك، فقال إني أعلم أنك تحبين أن تصلي، ثم بيّن لها قال صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك. فكلما ضيقت المرأة مكان الصلاة في البيت أفضل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. لكن أحيانا بعض النساء قد تضطر إلى أنها تصلي، مثلا تكون مثلا في منتزه، في حديقة، عند بحر، مثلا في الصحراء، في مكان، وصلاتها يعني سيكون جزما بأن هناك من يشاهده لأنه ما في ساتر، فهي تبحث أصلا تبحث عن ساتر قدر المستطاع، ولو خلف سيارة مثلا، ولو خلف كثيب رمل، ولو كذا، إن لم تستطع فما دام أنها متحجبة حجابا كاملا ما عليها شيء ولله الحمد لو صلت والرجال يرونها. أم محمد من العراق تقول الآن أصلي، تقول يعني أول حياتي ما كنت أصلي، الآن أقضي مع كل صلاة صلاة، هل هذا جائز؟ يا أم محمد الحمد لله الذي من الله عليك بهذه الصلاة ووفقك لها وهداك لها، وهذه نعمة والله عظيمة. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان الذي فاتته الصلوات لسنوات طويلة كان تاركا لها، هل يقضيها أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يذهب إلى أنه يقضيها ويقضيها مع كل صلاة صلاة. الذي يظهر يا أخت الفاضلة وهذا أفتيت به في هذا البرنامج أن من فاتته صلوات كثيرة وكان تاركا لهذه الصلاة فلا يقضي، وإنما يواظب على الصلوات الخمس ويكثر من النوافل، يكثر من النوافل يعني السنن القبلية والسنن البعدية، قيام الليل وصلاة الضحى مثلا، يعني كل ما سنحت له فرصة في غير أوقات النهي يصلي ويكفي هذا. تقولي والله أنا أفتاني أحد الفقهاء، الله يقويك ويعينك ما دام أنه ما يشق عليك، ولو استمريت وأضبت ما عليك شيء، تقولي نشق علي وكذا، ما عليك قضاء والحمد لله رب العالمين. ياسر يقول بأن عليه كفارة يمين، يقول أريد أن أطعم 10 مساكين، ممكن أعطيهم العمال عندنا في الشركة؟ يجوز يا أخي الفاضل ما داموا مساكين، ما داموا فقراء، حتى لو كان عندهم راتب، ما كل من ياخذ راتب يا ياسر، ما كل من ياخذ راتب غني، في ناس عندهم رواتب كثيره ها وفقراء مساكين، هذه الرواتب تروح ديون والتزامات ورسوم واقساط ويعني شيء من هذا القبيل. فاذا كان والله تشعر بان الرواتب قليله بالنسبه لهم ولا يكفيهم يبعثون لاهله، اعطهم زكاه، اعطهم كفاره اليمين بارك الله فيك، اعطهم اطعمهم، حتى لو جبتهم جمعتهم كلهم 10 في مطعم مثلا وقلت لصاحب المطعم عطنا نفر لكل واحد، هذا إطعام والحمد لله، نفر رز ودجاج مثلا، ربع دجاجة أو نصف دجاجة مع إيدام مثلا أو لبن أو شيء، هذا يسمى الإطعام، وهذا أفضل للعمال لأن العامل ما عنده وقت يطبخ وينفخ مثل ما يقولون، يبغى شيء جاهز، فلو قلت لهم خلاص يوم الفلاني غداكم عندي في المطعم الفلاني من المطاعم مثلا وتطعمهم، وهذا يكون كفارة ولله الحمد. أبو عبد الله بارك الله فيه يسأل يقول من الجزائر، يقول قرأت في كتاب الروح لشمس الدين ابن القيم أن الأرواح تتلاقى، فهل هذا صحيح؟ أخي الفاضل بالنسبة لأرواح الموتى وردت جملة من الآثار الصحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكم الرفع أن أرواح الموتى تتلاقى، فالموتى يتلاقون فيما بينهم، تعرف بأن الدور 3، دار الدنيا ودار الآخرة والدار البرزخية، أما الدنيا فهذه الدنيا التي نحن فيها، وأما الآخرة فهي الدار الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله، لا يموتون وإنما يحيون حياة دائمة، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، فأهل الجنة يخلدون فيها أبد الآباد، وأهل النار والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من النار يخلدون فيها أبد الآباد. طبعا هذا من استحق العذاب لكفره، أما عصاة الموحدين فيخرجون يعذبون ثم يخرجون أو يكونون تحت مشيئة الله جل وعلا. بالنسبة لما بينهما اسمها الحياة البرزخية، وهي حياة أهل القبور. الصحيح من قول أهل العلم أن أرواح الموتى تتلاقى، يعني الأموات يتلاقون ويتعارفون فيما بينهم ويسأل بعضهم عن بعض، لكن هل يعلمون بالأحياء؟ هل يسمعون الأحياء؟ الجواب لا، لقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. ولذلك الميت أحيانا كما جاء في الأثر يأتيه خير ويأتيه بركة، فيسأل ممن هذا، ممن هذه الحسنات وهذا النعيم الذي أتاني، قالوا خلفت ولدا صالحا يدعو لك، خلفت ولدا، لو كان يدري لقال هذا من ولدي، فهو يسأل الملائكة فيخبرونه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة يوكل الله جل وعلا على رأسه ملكا يخبره بسلام أمته عليه، وهذا الحديث الصحيح يخبره بسلام أمته عليه. فيا أخي الفاضل بالنسبة لحياة أهل البرزخ نعم تتلاقى، أما أنهم يعرفون ما يدور عند أهل الدنيا فلا. أبو عبد الله يسأل عن حكم بيع الخيول والكلاب. أخي الفاضل أما بيع الخيول فجائز ولله الحمد ومباح، يجوز بيع الخيول، يجوز بيع الخيل، هذا جائز ولله الحمد. وأما بيع الكلاب فمحرم ولا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وجاء في حديث إسناده محل بحث وكلام، إذا جاءك من يريد ثمن الكلب فضع في يده ترابا أو كذا، هذا دلالة على ماذا؟ على أنه لا يحل، فالكلب لا مالية له، لا مالية له، ولذلك لا يجوز التجارة في الكلاب، وأيضا لا يجوز التجارة في القطط في أصح قول أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور، الحديث عند مسلم، والسنور هي القطة، وإن كان يعني كثير من العلماء يذهب إلى جوازها ويعللون هذا الحديث أو يذهبون إلى يعني صرفه إلى معنى آخر، لكن الصواب بأنه لا يباع حتى السنور وكذلك الكلب. طبعا جاء فيه نص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن حلوان الكاهن، نهى عن ثمن الكلب وعن حلوان الكاهن وعن مهر البغي. أبو عباد من فرنسا يقول أنا وإخوتي هل يجوز لنا أن نجلس على طاولة واحدة نأكل ومعنا نساؤنا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، تشكر على هذا الحس وعلى هذا الرغبة في اجتماع الإخوة والأشقة على مائدة واحدة، شيء والله جميل يفرح. الآن للأسف نحن في عصر وحياة مادية، أصبح الأخ ما يشوف أخوه فترة طويلة من الزمن، أصبحت العائلة متفككة، الأب في وادي والأولاد في وادي، ونسأل الله السلامة. لما يسمع الإنسان مثل هذا السؤال ومثل هذا الكلام والله يفرح، الاجتماع على الطعام، الاجتماع على كذا، طيب، لكن الاجتماع يكون أخي الفاضل الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، هذا هو المنهج الشرعي وهذا الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للرجل أن يجتمع مع امرأة لا تحل له في على 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 مائدة واحدة. كيف يجتمع الرجال مع النساء؟ وتعرف طبيعة اجتماع الناس على الأكل، يحصل فيها كلام وذكر أخبار وربما مزاح وربما يعني أحيانا يحصل شيء من يعني اللعب أحيانا، كما حصل مع أمهات المؤمنين بين سلم، لطخت إحدى نساء النبي الأخرى بشيء من الدسم، يحصل هذا وشيء طبيعي. فلا يليق حقيقة بأن تجعل زوجتك مثلا مع إخوانك وزوجات إخوانك معك، هذا لا يليق. والحمد لله المسألة سهلة جدا، إما أن يأكل الرجال ثم بعد ذلك النساء، أو يأكل الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، وانحلت المشكلة بارك الله فيك، لأن هذا يترتب عليه إشكالات، وما منع الشارع منه إلا لمصالح راجحة أو محضة، وما نهى عنه عن الاجتماع هذا، ما أمر ب كون الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم في مسائل الأكل وفي مسائل الخلطة، هذا إلا لمصالح راجحة ودفع مفاسد كثيرة جدا قد لا يدركها بعض الناس، لكن مع مرور الوقت قد يحصل يعني الضرر والفساد، ثم ينتبه الإنسان ولا تساع يندم ولا تساعة مندم. بيان من الشارقة تقول بأنها رضعت مع عمتها، تقول إنها رضعت مع عمتها، تقول أخوي من الرضاعة هل يجوز أن يكشف على والدته والدة بيان؟ لا ما يجوز يا أخت الفاضلة، أنت الآن عمتك هذه أصبحت بنتا لها، وابن عمتك هذا أصبح أخ لك من الرضاعة، بالنسبة لأبوك ولأمك وإخوانك وخواتك ما لهم علاقة، ما لهم علاقة يا بيان بارك الله فيك. خواتك ليسوا إخوان لي، ليسوا أبناء لعمتك، لا يبقون عم تبقى عمتهم وليست والدتهم من الرضاعة، أنت الوحيدة اللي أنت ابنتها من الرضاعة، وأولادها كلهم عمتك، أولادها كلهم إخوانك من الرضاعة، فيجوز لابن عمتك أن يتزوج أختك اللي ما رضعت معها، يجوز لك أن تقول والله ابن عمتي اللي هو أخوك من الرضاعة يتزوج أختك النسبية من أبيك وأمك. لو قدر الله وإن شاء الله الفال بعيد، أنا أضرب أمثلة، لو قدر الله والوالدة مثلا يعني حصل وفاة للوال، يعني والدتك ابن عمتك، العفو ابن عمتك، نعم ابن عمتك هذا اللي هو اللي أخو، يجوز أن يأخذ والدتك فيما لو إذا قدر الله طلاق ولا وفاة، إن شاء الله الفال بعيد، أنا أضرب أمثلة فقط، فأريد أن أقربها لأبين خطورة الأمر، لأن بعض الناس الآن عنده بنت ترضع ويسحب على نفسه وعلى، لا لا غلط، أنت الوحيدة اللي أنت محرمة عليه، خواتك وأخوانك، أخوانك يجوز يأخذون بنات عمتك، وابن عمتك يجوز يأخذ أختك من النساب. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.